رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر الخامس، ترك التشبه بالكفار في الأعمال في الأفعال الظاهرة، لأنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم. وإن كان في نصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متناثرين، وذلك لأن الاشتراك نوع وصف به اختصاص عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركب ونحو ذلك، لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. كذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة. أما على الدين تجد الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم ومالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضاها، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض حاضر. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإفضاؤها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. قلت: فإذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم، بالنهي عن هذه الغاية والمحذور أشد، والمنع منه وتحريمه أوكد، وهذا هو المطلوب. هذا هو الأمر الخامس الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله من الأمور التي يتجلى بها أو يجب التنبيه عليها بما يتعلق بالولاء والبراء، وبخاصة البراء من الشرك واحد. فالأمور الأربعة السابقة هي اتباع الهوى، أولها اتباع الهوى، وثانيها طاعة الكفار، وثالثها الركون إلى الذين ظلموا، ورابعها موادة من حاد الله ورسوله. فهذه الأمور الأربعة يتجلى فيها البراء والولاء بحسب البعد والقرب منها. والأمر الخامس التشبه بالكفار، فإن التشبه أمر ظاهر وشيء خارجي يبدو على الإنسان، وغالبا ما يظهر إلا حينما يعجب الإنسان بمن يتشبه به، فقد يكون التشبه باللباس، وقد يكون التشبه بالحركة والأيات وطريقة المشي والمحاكاة، وقد يكون التشبه في طريقة الكلام وبلي اللسان مثلا، فكل ذلك من أنواع التشبه الظاهرية. وغالبا لا ترد ولا تدري على حال المرء إلا حينما يكون معجبا وحينما يكون راضيا. والإعجاب هذا قد يكون نتيجته قوة هذا المعجب به وضعف المعجب، قد يكون نتيجته مثلا تفوق ذلك المعجب به علميا أو قوة بدنية أو شجاعة أو وجاهة أو منزلة أو أيضا عن حاله من كرم ونحو ذلك. فأمثال هذه الأمور هي التي تقود للإعجاب ومن ثم التقليد، والتقليد هو التشبه. وكذلك ضعف النفس يقود للتشبه، فالطفل لضعفه وقلة مداركه أول حياته مبنية على التقليد والمحاكاة، سواء في الكلام أو التصرف أو النقد أو الإعجاب أو الرضا أو الغضب، كل ذلك مبني على أنه يحاكي من فوقه، يحاكي من هو أكبر منه من والديه وإخوانه ومن يعيش معه. فمن هنا كان التشبه مظهرا من مظاهر الإعجاب والرضا، ولهذا نهينا عن التشبه بالكفار ونهينا عن التشبه بالفساق وعن المعاصي والمجون، كما أنه نهي أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، لأن التشبه يعني خروج عن الطبيعة. أن يتشبه الرجل بالمرأة يعني أنه قد خرج عن طبيعته، وإذا خرج عن طبيعته يعني أنه قد فسد. وكذلك المرأة إذا خرج عن طبيعته أو استرجلت وتشبهت بالرجال، أو الرجل إذا استخنت وتشبه بالنساء، فهو خروج عن الطبيعة وهو شذوذ. ولهذا النهي عنه أو النكير على من فعله نكير شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فكان التشبه بالكفار أو بأصحاب المعاصي والمجون والفسقة ومن لا خلق لهم كان منهيا عنه أشد النهي، وبخاصة التشبه بالكفار، لأنه كما قلنا إذا كان التشبه بفئتنا بقوم يعني الإعجاب بهم والرضا عن حالهم، فكأن المسلم حينما يتشبه بالكفار قد زهد بدينه، أو كأنه لم يقوم بدينه، أو لم يعتقد الاعتقاد الجازم بكمال هذا الدين، فذهب يتلمس إلى أمور يشعر فيها بنقص يتلمسه عند أعداء الله عز وجل. ولهذا قال هنا الأمر الخامس ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة، لأنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في البعض، كما قلنا أصلها هي الإعجاب والرضا. ثم إذا دخل فيها الإنسان وزاولها بالفعل أورثت محبة، أورثت ميول ومودة وأنس بها وبأصحابها. إذا تعاطى الإنسان أمور الكفار أقوالا وأفعالا فإن هذا يجعله يحبهم ويأنس بهم ويرضى عن أحوالهم، وهذا ما لا بد أن يكون هناك فاصل ومفاصلة بين المؤمنين والكافر وبين المؤمنين والكفار، ولا بد أن يعرف المؤمن الحد الفاصل. قال لأنها تولد نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تولد المشابهة في الظاهر، يعني أن الأمر مضطرد ومنعكس. يعني الباعث إلى التقليد هو الرضا والإعجاب والمحبة، كما أن نشوء التقليد أيضا يولد مودة ومحبة. فأنت لا تقلد ولم تتشبه إلا لأنك معجب ولأنك راض ولأنك محب. وهذا كلما أورن فيه الإنسان ازداد تعلقا وازداد محبة ولم تكن عنده النفرة والاشمئزاز من الكفر وأهله وأهل الفسوق والعصيان. قال: كما أن المحبة في الباطن تورد المشابهة في الظاهر. قال: وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والإتئام أمر عظيم. وجود المحبة بين المغتربين والألف بين المغتربين وبسبب وجود نوع مشابهة نوع تشابه، وهو أنهما اشتركا في الغربة، أنهما يشعران بانفصال عن أهل البلد. ولهذا قيل: وكل غريب للغريب نسيب. فهذا الألف الذي يجده الغريب إلى الغريب هو لأنهما مجتمعان في الانفصال عن أهل البلد، فينشأ بينهما مودة وينشأ بينهما علاقة وينشأ بينهما أنس. لوجود شيء مشترك وهو أنهما أجانب في البلد، والمقصود بالأجنبي يعني الطارئ على البلد. وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، وإن كان في مصرهما يعني وإن كان في بلدهما غير متعارفين، فحينما تكون في بلد خارجي مثلا ثم تلتقي بإنسان تقول من أين أنت؟ يقول من مكة مثلا، فتجد أنس ومحبة وجود لا تعرفه من مكة في الأصل. لكن حينما تكونان بالخارج في خارج بلدكما ثم تلتقيان يكون هناك أنس ومحبة ومودة وألف وميول نتيجة الاشتراك في الغربة. ثم إذا كان المسلم واحد اشترك في البلد لأنه ما كان من بلد واحد، وهذا ميول الإنسان لبلده ومحبة لبلده هذا أمر فطري ولا يلام عليه. فإذا ميول الإنسان لابن بلده في الخارج وإن كان لا يعرفه حينما كان لبلده بسبب أمرين: الاشتراك في الغربة والاشتراك في البلد الأصل. قال: وإن كان في مصرهما يعني في بلدهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، فإذا كانا متهاجرين إذا التقيا في الغربة يزول كثير من الوحشة التي كانت بسبب الهجر في البلد، وذلك لأن الاشتراك نوع وصف به اختصاص عن بلد الغربة. العبارة كان فيها ركاكة، العبارة كان فيها ركاكة، بل أجتمع وذلك لأن الاشتراك نوع وصف به اختصاص عن بلد الغربة. المقصود هو أن الاشتراك في الغربة هو نوع، الاختصاص في الغربة هو نوع اشتراك، الاختصاص في الغربة ووصفهما بأنهما مغتربان هذا هو نوع اشتراك جمع بين قلبيهما، لأنهما اشتركا في صفة الغربة. هذا هو المقصود، وإن كانت العبارة فيها ركاكة من حيث السبك ومن حيث الأسلوب، ولكن المعنى المقصود هو أنهما اشتركا في الغربة فكان هذا الجامع المشترك جمع قلبيهما وجعل أحدهما يميل إلى الآخر، لأن الاشتراك هذا هو وجه الشبع أو وجه التشابه أو حصول التشابه الذي نتجت عنه الألفة والميول. قال: بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركب ونحو ذلك لكان بينهما من الاختلاف أكثر مما بين غيرهما. معنى هذا أنك لو كنت في بلد غريب تسير في الشارع مثلا لا تعرف أحدا وأنت لابس عمامة ملفوفة بلف خاص تختلف عن طريقة لفعة للبلد مثلا. ثم روان تسائر في السوق وجدت إنسانا عمامته ملفوفة كعمامتك فتشعر بنوع ملوك، لأنك أنت تشعر أنك في عمامتك أو في طريقة لفع عمامة مختلف عن أهل البلد، ثم وجدت من يشترك معك في طريقة لفع العمامة أو اللباس، كنت تلبس قميص وسراويل وذلك يلبس بدلا ثوبا سابقا، فإنك تميل إلى من يلبس مثل لباسه، بخاصة إذا كنت في بلد غريب، فإذا كانوا يلبسون مثلا كلهم ثياب سابقة يعني طويلة، بينما أنت عليك قميص وسراويل، ثم رأيت من يلبس مثل لباسه تجد نوع ميول. لماذا؟ لوجود التشابه، فمجرد التشابه الظاهري أورث عندك ميولا إليه. كذلك أحيانا لون البشرة ولون الشعر، كل ذلك يجعل هذه الأنواع من التشابه تجذب الشبيه لشبيه، وتجذب صاحب الصفة إلى شبيهه في الصفة. ولهذا قال: بل لو اجتمع رجلان في سفر أول لغريب فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركب، عند رأي واحد سيارته مثل سيارتك تجد نوع ميول، أو دابته مثل دابتك تجد نوع ميول، فتجد أنك تنتصر له أو أنك تؤيده أو أنك تمدحه في ذوقه ونحو ذلك. لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيره، وهذا المعروف، النجار مع النجار والسباك مع السباك وهكذا. فنظرا لوجود التشابه في الصنعة في الحياة، وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيره، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة، على معنى حتى ولو اختلفوا لكنهم إذا كان ثمة صفات تجمعهم فإن هذه الصفات كفيلة بأن توجد بينهم ألفا، بأن توجد بينهم ألفا وتوجد بينهم ميولا. قال: حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة. أما على الدين أيضا عبارة بها، لكن على كل حال نراجعها، لأن الشيخ نقلها من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فتصحح من هناك إن شاء الله. اقتضاء الصراط المستقيم شيخ سامي تيمية وهو مطبوع معروف. قال: حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة. قال: وتجد الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعضهم لبعض. أيضا كذلك يعني كما قلنا بأرواب الصناعات، لأن بينهم إذن كذلك أيضا أصحاب الرئاسات من الملوك وغيرهم، فتجد هذا يألف هذا إما لأي وجه من الشبه، إما يكون من منطقة واحدة كما لو كانوا كلهم عربا أو كانوا جيرانا أو كانوا ونحو ذلك. قال: بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعض البعض، وهذا كله موجب الطباع والمقتضى، يعني الطباع والفطرة وما قاصه الله عز وجل فيه البشر. تجد أنهم إذا وجدت أنواع من الشبه بين اثنين أو بين جنسين أو بين مجموعتين أو طائفتين فإنها تولد ميولا وتولد محبة وتولد مودة، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرم حاضر. يعني إن وجد عامل مؤثر، وإلى الأصل الفطرة هو هكذا أن الإنسان يميل إلى جنسه ويميل إلى من يجتمع معه في الصفة، إلا إذا وجد مانع كالدين مثلا، إذا كان الدين قويا فإنك لا تميل إلى صاحب الدين، ولا تلتفت كثيرا إلى العوامل الأخرى كعامل البلد وعامل الجنس إلى آخره، لأن عامل الجنس والبلد هي قضية مقيتة، بينما الدين الرابط هو الحق، الرابطة الدينية التي تجأ بين الناس، الله عز وجل أمر بها أنها رابطة حق، لأنك إن كان الرابط بينك وبينه غير الحق لم يكن هذا دينا، وإنما العصبية جاهلية. وما أنا إلا من غزية إمارة صويت وإن ترشد قد غزية أرشد، عصبية من أجل المهنة، عصبية من أجل البلد، عصبية من أجل التشابه في المظهر، هذا ليس مبنيا على الحق. ولهذا كان الرابط الذي يجب أن يكون رابط دين، ورابط دين ولا يكون رابط دين إلا إذا كان مبنيا على الحق. ولهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذا كان الوازع هو الدين والرابط هو الدين فإنك ستكون مستقيما على الحق في الشهادة في الحكم في القسمة في كل شيء. قال إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض حاضر. الغرض الحاضر على أيضا أمور نعم مؤثرة ولكنها ما كان ينبغي أن تؤثر، يعني الأصل أن الجنس يميل إلى جنسه، ولكن يمنع الميل هذا الدين إذا كان هذا مخالف الدين فإنك لا تبيد إليه. أو غرض حاضر كما نقوم بين خصومات أو بينه مطالب دنيوية أو يطمع في شيء عنده من ماله أو جاهه أو نفعه أو نحو ذلك، فإذا نريد الغرض فإنه قد يؤثر على تلك القاعدة التي ذكر شيء من الإنسان يميل جنسه ويميل من يشترك معه في صناعة أو يشترك معه في ثوب أو يشترك معه في حركة أو في هيئة ونحو ذلك. قال فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإفضارها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. إذن بهذا يتقرر إذا كان الإنسان يميل إلى غيره بأي عامل أو بأدنى نوع شبه من صناعة أو ثوب أو، فكيف إذا كان التعلق بسبب الدين على معنى التشبه بالكفار والكفار والتشبه بالفساق والفساق، وأنت تعلم أنهما ما نتج الإعجاب عندك إلا لهذه الخصلة من الكفر عندهم ولهذه الخصلة من الفسق عندهم نسأل الله السلامة. فإذا هذا يدل على دخل في النفس ودخل في القلب أن تعجب وترضى بحال الكفار وما هم عليه من الانحراف وما هم عليه من مخالفة المنهج. فلو كان في قرارة نفسك مستقرا الاستقرار المطلوب انهم حطبوا جهنم وان سلوكهم لا يرضى الله عز وجل، لو كان ذلك مستقرا في النفس تمام الاستقرار لما اعجب الانسان في احواله. وهذا جانب دقيق جدا، وبخاصه اذا ضم الى ما ذكرناه بالامس من اتباع الهوى والركون الذي ظلم وضع الكفار، فإن الطاعة وإن تطع أكثر أخلاق تدلك عن سبيل الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان هو فوقا. وقد قرر ذلك الشيخ بالأمس كما قررنا تقريرا بليغا. وإذا قرأت بين هذه الأسباب التي توفر في الولاء والبراء اتباع الهوى والطاعة وطاعة الكفار والركون إلى اليظلم والمودة لمن حق الله ورسوله، ثم يأتي عامل التشابه أو التشبه، فهذه خمسة أركان كلها تتحكم في الولاء والبراء. فغالبا لا يتشبه بالكفار ولا يعجب بأحوالهم ولا يرضى عنها إلا من في قلبه دخل، لأنه لو كان يحفظ كل فقه أو حق الفقه ما جاء عن الله وجاء عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم بشأن الكفار وأنهم على ضلال قطعا وجزما أنهم على ضلال وأن أعمالهم فاسدة وأن أعمالهم لا يمكن أبدا بأي حال أن تقول إلى الحق. لو كان هذا الحق مستقر في النفوس لما كان هناك رضا وما كان هناك ميول وما كان هناك دخل في العقائد، ولكن حينما تكون زعزعة في العقيدة ويكون خلل في 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 هذه القواعد الأساسية في الدين يكون الاضطراب ويكون الميول والتعلق والرضا بأحوال الكفار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لاحق ولئن اتبعت أهواءهم لن يرضى حتى تتبع ملتهم. ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم يدل على أنه لا تفرق بين الملة والهوى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهم كانوا في أصل رغبتهم اتباع ملتهم وملة المحرمة، ولكن لو حصل وحصل ميول إلى ملتهم فالواقع أنه ليس ميول ملة وإنما هو اتباع لأهوائهم، لأن ملة محرفة ولأن هذا اتباع للهوى للهوى ولا اتباع الأهواء بعد الذي جاءك من العلم. فكما قلنا إذا حصل خلل في العقيدة واهتزاز واضطراب فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن ذلك من القلب صار التطلع إلى ما عند الكفار والإعجاب بهم ونحو ذلك. ولهذا أكدت الشريعة على النهي عن التشبث في المظاهر في اللباس في الزي في الحركات في الأقوال، لأن هذا يولد مودة ويولد محبة ويولد ميول ويدل على زعزعة فيما جاءك عن الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الشيخ في ذكر بعض الأدلة على هذا الأمر، لكن علينا أن نفرق بين التشبه قبل أن ندخل الأدلة، التشبه الذي هو دليل الرضا ودليل الإعجاب ويؤثر في العقيدة وفي الولاء والبراء. أما الاستفادة مما عند الأمم الأخرى بما تحصل به قوة المسلمين وعلو أمرهم وعلو شأنهم وانتصار دعوتهم ونشر دين الله عز وجل، فهذا ليس من هذا الباب، هذا ليس من هذا الباب وهذا باب واسع. فإن هذه الأمور التي تقبل التغيير وتقبل كما يقال صح التعبير بالتعبير المعاصر التطور والتغير ليست من هذا الباب، وينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. إنما التشبه في القضايا الدينية، القضايا التي جاء فيها نص عن من أنها التشبه مثلا بزيهم أو بأشكالهم ونحن نقول هذا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالي، لأن لا تشبهوا باليهود صلوا بني عالم، فإن اليهود لا يصلون بني عالم كما قال صلى الله عليه وسلم، وحفوا الشوارب وألفوا اللحى خالف المشركين خالف المجوس. في أشياء كثيرة، فما جاء في النص هذا لا مجال فيه أو للنظر في المخالفة فيه، وكذلك ما كان يتعلق بأمور الديانة وأصول الدين وأحكام الشريعة، فما خالفها أو كان مواديا إلى مخالفتها لا يجوز أبدا بحال التأسي أو التشبه بالكفار به. لكن أمور الدنيا مما لا يعارض الدين والشريعة ويكون فيه خير للمسلمين من حيث قوتهم ونشر الدين وعلو شأن المسلمين، هذا باب واسع. الحرب في البحر ما كان لها في عهد عثمان رضي الله عنه، لأن كان عمر يمنع منها في البحر، ولكن حينما دخلوا طوروا أسلحتهم وأنظارهم وسفنهم وصاروا يقابلون الأمم على نحو ما عندهم من السلاح، فهذا لا يكون نوع من التشبه مثلا، أو ليس من التشبه المذموم الاستفادة من تجارب الآخرين والاستفادة مما عند الآخرين مما لا يعارض الشريعة ولا يمنع عنه ديننا، فهذا لا مانع منه، وينبغي التفرقة بين هذا وهذا. وإلا الأصل في التشبه هو أن الضعيف هو الذي يتشبه بالقوم، وليس بالضرورة من ضعف البدني، وإنما المهم هو الضعف الداخلي، ضعف القلب، ضعف الضمير، ضعف الإيمان، هو الذي يقود إلى الإعجاب بأحوال المملكة. قال ذكر بعض الدليل على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين. قال روى أبو داود في سننه عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام وإسناده جيد. وأقل أحواله يعني أقل أحوال الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سأذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومن رجعنهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم براقيا. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها كانت الاختصار في الصلاة وقالت لا تشبه باليهود. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن نار قال قال عمر بن الخطاب لا تعلموا رطانة العاجب ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعينهم فإن السلطة ينزل عليه. ورد بإسناد صحيح عن أبي أسامة قال حدثنا عمر عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عبد قال من بان في بلاد العاجب وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وكذلك حشر مع ربهم. فهذا امر لها عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسه عليهم ومعينهم، فكيف بمن يفعل بعض افعالهم او فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ اليست موافقتهم في العمل اعظم من الموافقه في النص؟ اوليس عمل بعض اعمالهم اي اعمال عيدهم اعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم ومعيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل البعضي أليس قد تعرض إلى العقوبة؟ وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافر بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من كبائر الموجبة للنار. وإن كان الأول ظاهر رفضه فتكون مشاركته في بعض ذلك معصية، لأنه لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجد جعله جزءا من المقتضي، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، إلا أن بعض ما ذكره يقتضي الذم منفردا. إذا هذه بعض الأدلة، وأطال الشيخ في إيراد الأدلة وسبلت عليها إن شاء الله كلها. وعلى كل حال بعض ما ورد من الأدلة هي آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أن المبدأ ظاهر من حيث أنها تشبه، هذا مبدأ من مبادئ الإسلام والاستدلال عليه ظاهر كذلك في حديث صحيحه، لكن ما ورد من قوله في حديث قوله صلى الله عليه وسلم ما تنشف هذه قومك ومنهم. الحديث هذا فيه مقالة على بن علي القائلة الحسن، وهو ظاهر في الدلالة ما تشبه بقومك ومنهم، فإن تشبه بأخيار كان الأخيار، ومن تشبه بالعصاة كان العصاة، ومن تشبه بالكفار ومنهم. قال وقل أحوالي يعني أقل الدلالات أنه محرم أن يقضي تحريم من تشبه بهم، لأن إذا كان من تشبه فهو منهم، وليس لا يجوز له أن يجعل نفسه من أعداء الله، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به، لأن حينما يكون منهم يعني الكفار فقد يدل على كفره. وأخذ الشيخ ذلك من قوله تعالى وما يتولاه منكم فإنه يا أيها الذين آمنوا لا تستبدلوا اليهود والنصارى أولياء بعض أولياء بعض ومن يتولاه منكم فإنه. وهو نظير ما سيأتي عن ابن عمر أنه قال من بنى ديار المشركين وصنع يهودهم ومراجعهم وتشبه بهم حتى يموت كثيرا مع من رضيهم. هذا سيأتي عن عبد الله بن عمر، وظاهره أن من بنى ديار المشركين على معنى يبدون المقصود ببناء البيوت مثلا بيض المشركين على معنى، ويبدو أنها يعني قد تكون دار حرب مثلا، أما إذا كان دار أمان أو بين أو مع عهد قد يكون أمر أخف من هذا. لكن على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يعزم الإقامة الدائمة في بلاد الكفار بلاد المشركين، وإن كان إذا كان قادما على دينه وشعر الإسلام، وسوف يتكلم الشيخ عن هذا كلاما مبسوطا أيضا. وصنع نيروزا، أما النيروز هذا حق لنا عيد وثني، عيد المجوس النيروز لهم عيد، ومثله عيد النصارى عيد المسيح لو عيد الميلاد، فلا يجوز أبدا للمسلم أن يشاركه في أعياده لأنه عيد ديني، و الأمر في هذا ظاهر جدا، ويخشى على صاحبه لذلك أمر خطير أن يشاركه في أعياد الميلاد، ولهذا يأتي في هذا شيء كثير من مزاورتهم يوم العيد أو الإجلالهم بمناسبة العيد، فإن هذه كل مرة يجب أن يتحرى المسلم. أما إذا صدف أو كانت أعياد ليست أعياد دينية فالأمر أخف، أما إذا كانت عيد ديني لهم لا علاقة بالديانة فهذا لا يجوز. أما إذا كانت مناسبات يصح التعبير مناسبات وطنية ونحو ذلك للكفار وليست علاقة بالدين فالأمر فيها أخف. ومهرجان في المهرجان أيضا نوع من المناسبات الدينية عند المجوس، وتشبه بهم حتى يموت حشر معه يوم القيامة. هذا معنى حتى يموت يعني لم يقلع. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها كرهت الاقتصار في الصلاة وقالت لا تشبهوا باليهود. الاقتصار عند تخصص وما دل على خاصرته أثناء الصلاة. لكن على كل حال في حديث صحيح في هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصص، لكن عائشة رضي الله عنها قال تشبها باليهود. ومثله وضع الزنار ايضا، وهو حزام خاص يضع قربان النصارى ارمهم النصارى على يشدون به وسطه، فاذا وضعه تشبها فإن هذا لا يجوز. أما مجرد إنسان يحتاج إلى خيط مثلا يشد به وسطه كما لو كان في أثناء العمل أحيانا بعض الناس أثناء العمل يحتاج إلى أنه يشد وسطه في خيط مثلا
هذا لا مانع. المقصود هو أن يراد النار كذلنا النصارى. وروى البياقي بإسناد صحيح عن أبي بن ذر قال: قال عمر بن الخطاب: لا تعلموا رمضان العاشر ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيد فإن السخط ينزل عليه. لا تعلموا رمضان العاشر لأنها تولد محبة وتولد مودة. لكن إذا كان ثمة حاجة كما معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من زيد أن يتعلم لغة اليهود العبرية وتعلم في 10 أيام أو 16 يوما. لكن إذا كان ليس ثمة حاجة فإنه لا ينبغي لأن هذا يورث نوعا من التشبث. ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم. الكنائس معلوم أنها بلد العبادة عندهم وهم العيد على اعتبار أنه مناسبة دينية. وقلنا المناسبة الدينية يجب أن يشدد فيها في نهي المسلمين عن مشابهة الكفار أو الجاري على أمور الكفار فيها سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو مجوس أو بوذيين أو غيرهم. ويدل على أن دخول كنيسة في غير يوم العيد من لازمة الفرجة أو النظر أو المشاهدة أو الاعتبار هذا أمر فيه أخف. لكن دخول يوم العيد عليهم أو يوم أو في وقت صلاتهم هذا بتكفير لسوادهم. إنما ندخل في غير أوقات العبادة وفي غير أوقات المناسبات الدينية عندهم فإن السخط ينزل عليهم لأنهم مخالفون لأمر الله ومحرفون لدينه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم بطان يعني لغة. ولدينا بعمرة ومعنا أولاد أعمار تتراوح بين الرابعة للسادسة ولم يلبسوا لباس الإحرام وطاقوا وسعوا فهل يقصرون أم لا؟ ما لم أنهم ما نهوا عنهم صغار الرابعة والسادسة ولم ينهوا فهذا مجرد سيرهم معكم في الطواف السعي ولا تقصر عليه. ماذا على المرأة المحرمة إذا انتقلت وتكسب وجهها؟ المحرمة لا تنتقل لا تضع النقاب في حال الإحرام وإنما تكسب وجهها. لكن إذا كان هناك رجال أجانب تغطي وجهها لكن لا تغطي لا بالبرقع ولا بالنقاب وإنما تسدل الخمار من رأسها على وجهها. وكذلك قد لا تبدأ المرأة كان الإحرام لا تدخل لا شراب لمن يعمل المرأة لا منع المرأة فلا لأنه مخيف. ما هو حكم أداء عمرة المرأة التي أحرمت بالرياض وأتت بمكة وقبل دخول الحرم بأداء عمرة نزل عليها دم الحيض؟ هل تستطيع أداء عمرة دون الصلاة وهل تستطيع دخول الحرم أم ذلك لا يجوز؟ كل ذلك لا يجوز إنما تبقى على إحرامها حتى تطوف فلا تطوف حتى تطوف فإذا طفت تطوف وتدع وتقصر ولا شيء عليه وهي على إحرامها الأول باقية على إحرامها. وأنا شاب وأريد أن أتزوج ولكن هناك مشكلة وهي أن والد الفتاة التي يريد أن تزوجها لا يصلي ولا يصوم ولا حج على الرغم من أنه كان موجودا في السعودية منذ مدة ووالدها تصلي وتصوم وكان الفتاة تصلي وتصوم والسؤال هل تزوجها وأرى مواصفات والدها مع العلم أنه لازم هو أن يكون الأثر النكاح وإذا لم يوافق على أن يوكل ابنه على أن يكون يوكله فماذا نفعل في هذه الحالة؟ على كل حال إذا كانت البنت صالحة ومستقيمة ومدرسة دينها فلا تزر وزرة الأخرى وإن كان ينبغي متابعة بها ومناصحته وتوجيهه والسعي في إصلاحه. لكن على كل حال إذا رضيت دين المرأة وخلقها فحال أبيها لا يمنع من الزواج منها. وفي معرض محاجتنا لأحد الحالقين لحاهم قال من الكفار تصدقون لحاهم فأنا أخالفهم. فقلت لهم على الحديث أن تخالفهم فيما خالفون به. هذا ليس هذا الرد أو هذا الرد الآخر. الرد هو صحيح لأن يعني حينما يحلقون لحاهم أو حينما يحلقون لحاهم يقولون هم الذين تشبهوا بنا وهم الذين قلدونا فلا نكون نحن الذين قلدناهم لأن هذا في أصل ديننا. فما كان في أصل ديننا ونحن مأمورون به لا يهمنا أن يقول هو فقولا أو خلقنا، إنما يكون الحال إنما نحن نوافقهم فيما نهانا الدين عنه. هذا المشابهة. فكان يأتوا ويعملوا مثل أعمالنا أو يفعلوا مثل أفعالنا لا نتركها نحن لأن ما ترضى، إنما هم الذين يكونوا قد تشبهونا وهم الذين يكونون قد تشبهوا بنا.
ماذا عن المرأة المحرمة؟ أتتها العادة أن تدخل المسجد وتقوم تصلي أم تدخل المسجد فقط ولا تقوم ولا تصلي؟ لا، الحالة لا تدخل المسجد ولا تقوم ولا تصلي ولا تدخل المسجد، وإنما إن كانت من عيوة ترفع عن إحرامها حتى تدخل. فإذا طمرت تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر، وإحرامها الأول صحيح وهي باقية على إحرامها. جاء معنا شخص ولم يحرم من الميقات فقد نسي الإحرام في الحقيبة مع العرش وأحرم مضار جدا وطاف وسعى وقصر ماذا يلزمه؟ أنا هل عمرته صحيحة؟ عمرته صحيحة، لكنه كان عليه أن يحرم من الميقات، وحيث انه تجاوز الميقات بغير احرام واحرم من جده فان عليه دم، يدفعه مكه ويوزعه على الفرايا. اما احرامه وعمرته فصحيحه ان شاء الله. نعم، بركات الله. بقي موضوع العداوه والبغضاء اللي طلبنا التفريق بين تفرق العداوة والبغضاء، هل من وجه المزيد؟ هذا سؤال هذا ما هو؟ نجيب على في الأول ثم ننظر في الموضوعات. وقد أجرت على تحية المسجد الحرام عند الدخول في أوقات القراءة، وإذا كان مشهدا ولا يستطيع القراءة. على كل حال إذا القراءة في وقت النهي معلوم أنه لا مانع منه وأنه يصلي ركعتي الطواف حتى في وقت النهي. يصلي ركعتي الطواف ولو في وقت النهي إذا طاف مثلا بعد صلاة الفجر أو طاف بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف ولو في وقت النهي. قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى أن يدل أحد شاء من الليل أو نهار. أما تحية المسجد ففيها خلاف، هل تصلى في وقت النهي ولا تصلى؟ وخلاف هذا قوي، وهو من المضايق والمشكلات في هذا، نظرا لوجود حديثين، حديث أبي قتادة إذا دخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث ابن عمر خمس أوقات إن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فينا ونقرأ فينا متان. فالأمر لا شك له فيه يعني إشكال، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا يصلي وقت النهي، أنه لا يصلي بينما يجلس، ولو صلى فلا ينكر
عليه. ركعتي الوضوء سال مثلا توضا العصر واتمنتها اراد اللي
في هذا اللي يكون بدون الاسباب يقول نعم، لكن للاسف قال الاستنجاء بقليل يرى او ينزل قطرات ماء، وهذا لا يكون عند كل استنجاء فماذا يفعل؟ إن كان قطرات ضوء يعني هذا الاستنجاء بقليل ليس قطرات ضوء، إذا كان ليس يعني مشعلا به دائما فهذا ينبغي أنه ينتبه حتى تنزل هذه القطرات ثم يتوضا، يعني يستنجي ثم يتوضا. أما إذا كان مبتلى ويستمر معه ثلاثة البول في الخروج فهذا يتوضا بعد ذلك الوقت ويصلي على حسب حاله. أما إذا كان إنما أحيانا فهذا ينبغي أن يتحرى هذا حتى يخرج ثم يتوضا وضوءا كاملا. كان مر معنا أن تفرق بين العداء والبغضاء، فكان الشيخ تكلم عن هذا في الجلسة الماضية، تتكلم على العداوة والبغضاء الشيخ، قال الأولى العداوة يعني الأولى أهم من الثانية في صفحة 335 الجزء الأول 335، قال وتم تقديم العداوة والبغضاء من الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعافيه فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين إلى آخره. فبعض الإخوان
جزاهم الله خيرا
أتوا بي نقول طيبة جيدة من الأخ محمد عبد الله إبراهيم، وين محمد عبد الله إبراهيم؟ محمد عبد الله إبراهيم ومحمد أبو بكر إبراهيم محمد سعيد، وين هذا الله في ال
نقرأ بعضها
يقول هذا اللي هو محمد عبد الله إبراهيم، يقول وفرق بين العداوة والبغضاء أن العداوة البعاد على من حد النصر ونقيضها الولاية وهي الهرب من النصر على طبعا النصر والنبوغ والبغضة إرادة الاستحقار والإهانة ونقيضها المحبة وهي إرادة الإعظام والإجلال هكذا في الطرق اللغوية. على كل حال تعرف بذلك الطرق على كان على هذا كان العداوة أشد من البغضاء على التعريف كان العداوة أشد من البغضاء وأمكن منها وكان هذا من نفس العدو كما قلنا العدوتين يعني طرفي الوالي فسمي متعادلين منفرقين ولهذا قال العداوة دعاء يعني أن هذا مو بعيد عن الأرض. وإبراهيم سعيد أبو بكر من إبراهيم يقول جمع قال محيان العداوة أخف من البغضاء لأن كل عدو مضر وقد يضر من ليس بعدو. هذا يعني توضيح جيد وإن كان منافقا أو نقول له والعداوة أخف من البغضاء لأن كل عدو مضر وقد يضر من ليس بعدو. وهذا ينبغي وهذا هو الذي ذكره الشيخ الكافي.
ثم حاول الشيخ ابن عاشور نفسه ان يشير المتفقه
إلى أقران أرى أن بين معاني الأدب وبعض الدراية تصدر عن صاحبها معاملة جفاء وقطيعة أو غيرها. على كل حال أن أشكر الإخوان يعني زيادة محبهم وما أتوه كله في فائدة وقيل كلمة أخذ على المعظم لكنها ما ذكر اسمه. يقول والمهتدين في الخلائق الراسلين والسنة وإلا العدوة والبغضاء هما المدلع عليه القرآن المجيد عليه الصلاة والسلام إلى إقرار والبغض البغوي والبغضاء العدوة بلغة البعد واصطلاحا والخصومة والمبادرة والنظر